العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث قد شرح في الحديث الثاني، فاقرأ اللي بعده. عندك كتاب؟
نسيت.
ما وجدته؟
لا ما وجدته، لكن نحفظ حديث عبد الله بن مسعود يا شيخ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم لا يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيأمر نعم فينفخ فيه الروح، فيأمر بكتب 4 كلمات: بكتب عمله ورزقه،
برزقه وعمله،
برزقه وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه كتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
ما شاء الله، ما قصرت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث ابن مسعود الذي قال فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق في كل ما جاء به، منزه عن الكذب والغفلة والنسيان فيما أوحاه الله عز وجل إليه من شرعه، وهو المصدوق الذي صدقه ربه وصدقه عباد الله الصالحين وصدقته ملائكة الله الكرام، فهو لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا بصدق، فقد زكاه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الآيات. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا الحديث يقول ابن مسعود: الصادق المصدوق، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح وهذا بيان لأطوار الإنسان وهو في بطن الأم. في المكان القرار المكين الذي قال الله عز وجل فجعلناه في قرار مكين في الرحم، وهذه أطواره. الطور الأول نطفة مثل التفالة، وهي من المني، من صلب الرجل وترائب المرأة، والترائب عظام الصدر، تمكث 40 يوما نطفة، ثم تتحول إلى الطور الثاني العلقة. دم مجمع، ثم تمكث 40 يوما علقة، ثم 40 الثالثة مضغة، أي بقدر ما يمضغه الإنسان قطعة لحم، ثم في الطور الرابع يرسل إليه الملك الموكل بالأرحام، بأرحام النساء، فينفخ فيه الروح بعد أن يعني يكون في هذه الأطوار، ينفخ فيه الروح. وهذا دل عليه قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الأطوار يذكرنا القرآن بها، وهكذا الحديث النبوي، لنعرف قدر نعمة الله علينا وفضله العظيم، فنعد لهذه النعمة شكرا لله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. ينفخ فيه الروح فيكون جنينا يتحرك، ثم يؤمر الملك من قبل الله عز وجل بأربع كلمات، بكتب رزقه، أغني أم فقير أم وسط، بكتب رزقه وأجله، منتهى الأجل، أطويل العمر أم قصيره أم غير ذلك، بكتب رزقه وأجله وعمله، يكتب عمله الصالح وغير الصالح، وشقي أو سعيد، في بطن الأم يكتب، إما أن يكون شقيا من أهل النار أو سعيدا من أهل الجنة. وبما يعرف ذلك؟ يعرف ذلك بالأسباب. إن أتى بأعمال السعادة، أدى فرائض الله كما أمر، وأقام الواجبات، وتقرب إلى الله بالمستحبات، وابتعد عن المحرمات والمكروهات، فهذا من أهل الإيمان الكمل الذين لا يرون النار ولا يسمعون حسيسها، بل هم أهل الجنة. وإما أن يأتي بأعمال أهل النار من ترك الفرائض والواجبات وارتكاب المحرمات بدون مبالاة حتى يلقى الله على ذلك. هذه أسباب الشقاء والعياذ بالله. هذا الكتاب في بطن الأم بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، قد سبقته كتابات، سبقه أول كتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. أمر الله القلم أن يكتب، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من شقاوة وسعادة وغنى وفقر وطول عمر أو قصره، وكل ما يمر بهذا الإنسان البشري بل بجميع العالم كله قد كتب في اللوح المحفوظ، وما كتب لا يمكن أن يتخلف أبدا، يقع على صفته التي كتب عليها وفي الوقت الذي قدره الله وقضاه أن يكون فيه في الدنيا والبرزخ والآخرة، لا يتخلف مثقال ذرة مما كتب في اللوح المحفوظ. هذه الكتابة في الأزل في اللوح المحفوظ، ما بعدها من الكتابات التي تجري على ابن آدم راجعة إليها لا تخالفها. وتسمى التقدير الأزلي، يليه التقدير العمري وهو ما يعمله الإنسان طيلة حياته من خير أو شر، من قليل أو كثير، وما يجري عليه أيضا حتى الشوكة التي يشاكها قد كتب في اللوح المحفوظ وكتب في التقدير العمري. التقدير العمري الذي هو عمر الإنسان بكامله لا يتخلف عن التقدير الأزلي مثقال ذرة. والثالث ما يكتبه الحفظة الكرام الكاتبون، وهو أيضا منسوخ من اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ، والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، والأصل هو اللوح المحفوظ. والتقدير الحولي، في تقدير حولي أي من السنة إلى السنة، يقدر على العبد جميع أعماله وتصرفاته وما يجري عليه وما يصدر منه من خير أو شر، ومن نعمة أو نقمة، وهذا التقدير الحولي هو الذي بينه الله عز وجل في سورة الدخان، قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فيها يفرق أي يفصل ويبين كل أمر حكيم أي محكم من كل عام في رمضان في ليلة القدر. فيأتي هذا التقدير الحولي موافق للتقديرات التي قبله، التقدير الذي في بطن الأم والتقدير العمري والتقدير الحولي. آسف على أجلي. والتقدير اليومي، تقدير يومي يقدره الله عز وجل على الخلائق جميعا، الناطق والصامت والجامد، كل شيء بحسبه. الشجرة تسقط ورقها بتقدير الله تبارك وتعالى في هذا الوقت وعلى هذه الصفة، وتقطع، والشوك يشاكها الإنسان، والنكب ينكبها، والشيء اليسير والقليل والكثير كل ما جرى في الكون الله عز وجل قدره تقديرا أزليا، وتقديرا عمري، وتقدير حولي، وتقدير يومي، تقدير في بطن الأم، وتقدير يومي. قال الله تعالى: كل يوم هو في شأن، أي يصرف أمور العباد سبحانه وتعالى بعدل وحكمة وفضل ورحمة، لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وعلى كل شيء قدير، وبعباده خبير بصير، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث بأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بخواتيمها، فمن الناس من يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ولكن فيما يرى للناس، فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل النار، وليس الأمر كذلك. له نية طيبة وسريرة خالصة لله تبارك وتعالى، وعمل صالح يعمله، فيستمر على ذلك حتى يدنو أجله، فيسبق عليه الكتاب، أي التقدير الذي قدر له بأنه من أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة، يختم له بهذا العمل، فيراه الناس جميعا فيدخل الجنة ولا يدخل النار. والعكس بالعكس، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس، حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، أي قدر يسير، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الأجل إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والمقصود أن في هذا الحديث بيان أن الذي كتب وقدر في التقديرات المذكورة وأصلها وأساسها التقدير الأزلي، وهو الإمام المبين، وهو اللوح المحفوظ، قال عز وجل: وكل شيء كتبناه في إمام مبين، وقال في اللوح المحفوظ، كل ذلك لا يتخلف ولا يتأخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالخواتيم. فربط الله الأسباب بمسبباتها، فأهل الجنة أتوا بأسباب دخولها، وأهل النار أتوا بأسباب دخولها، والله أعلم.
الله عليك يا شيخ، قوله صلى الله عليه وسلم من شاء أن ينشأ أن يمسأ له في عمره. حديث أنس،
ارفع صوتك.
حديث أنس أحسن الله عليكم، من شاء أن يمسأ له في عمره ويمد له في رزقه فليفرض رحمه. وقوله قول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت، من أي ذلك أحسن الله عليكم؟
كل هذا داخل في التقادير، كلها داخلة في التقادير. يبسط له في رزقه، ينسأ له في أجله، يجعل الله له بركة فيكثر رزقه، ويبارك الله في عمره فيأتي في الوقت القصير بعمل كثير. هذه البركة. أما الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. والمحو والإثبات هذا داخل في القدر أيضا، محو السيئات وتكفيرها بأمر الله وتقديره، وكتابتها بتقديره، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فما في تعارض بين النصوص أبدا.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول هل الدعاء يرد ويبدل مكتوب؟ هل الدعاء يرد ويبدل مكتوب؟ نفس الجواب الأول.
الدعاء من القدر، المحن والمصائب مقدرة، فما كان منها سيرفعه الله تبارك وتعالى، قدر السبب، والدعاء سبب من الأسباب التي يرفع الله عز وجل بها الأقدار والمصائب والأوجاع نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من فرنسا يقول ما معنى لفظة الدخول فيما يخص الزواج؟
معنى،
هذا سؤال من فرنسا يا شيخ. يقول ما معنى لفظة الدخول فيما يخص الزواج؟ الدخول يا شيخ ما
شوف الورقة. معنى لقطة الدخول فيما يخص الزواج، يعني بلقطة الدخول التصوير. الزواج فيه ستر، ومأمور الإنسان بالستر والتستر، هذا لقطة الدخول يعني يصور الزوج والزوجة على الأحوال التي لا يجوز لأحد، هذا لا يجوز أبدا. وهذا سائل يقول هل الذين يموتون قبل البلوغ يسألون في قبورهم؟ الذين يسألون في قبورهم من جرى عليهم قلم التكليف، وهم البالغون الذين كلفوا بالأعمال، وما دون البلوغ يعتبرون من الأطفال، من أهل الجنة، أبناء المؤمنين من أهل الجنة.
صلى الله عليكم. هذا سؤال يسأل يقول ما حكم وضع القرآن أو الدعاء كنغمة رنين للجوال؟
ما حكم
وضع القرآن أو الدعاء كنغمة رنين للجوال؟
ما حكم وضع القرآن والدعاء أو الدعاء كضمة باليد ولا إيش؟
نغمة رنين، رنين جوال.
الجوال يمكن.
نعم، حق الرنين.
الجوال ها؟
نعم، مكان الرنين.
كنغمة هذا الجوال.
نغمة.
أي ما حكم وضع القرآن أو الدعاء لنغمة الجوال؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز، يجعل له نغمة سليمة لأنه قد ينقطع يقطع الآية من وسطها ويخل بمعناها، أو الدعاء كذلك، فلا يصح أبدا. والله أعلم. كفاية.
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله من استطاع إليه سبيلا. رواه البخاري ومسلم.
هذا الحديث قد شرح في الحديث الثاني، فاقرأ اللي بعده. عندك كتاب؟
نسيت.
وجدته؟
لا ما وجدته، لكن نحفظ حديث عبد الله بن مسعود الشيخ. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه ملك فيأمر نعم فينفخ فيه الروح، فيأمر بكتب 4 كلمات: بكتب عمله ورزقه،
رزقه وعمله،
رزقه وعمله وأجله،
وشقي
أو سعيد. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها.
ما شاء الله، ما قصرت. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث ابن مسعود الذي قال فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، وهو الصادق في كل ما جاء به، منزه عن الكذب والغفلة والنسيان فيما أوحاه الله عز وجل إليه من شرعه، وهو المصدوق الذي صدقه ربه وصدقه عباد الله الصالحين وصدقته ملائكة الله الكرام، فهو لا يقول إلا حقا ولا ينطق إلا بصدق، فقد زكاه الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم في قوله تعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى الآيات. وقال عز وجل: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وفي هذا الحديث يقول ابن مسعود: الصادق المصدوق، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفق فيه الروح. وهذا بيان لأطوار الإنسان وهو في بطن الأم. في المكان القرار المكين الذي قال الله عز وجل فجعلناه في قرار مكين في الرحم، وهذه أطواره. الطور الأول نطفة مثل التفالة، وهي من المني، من صلب الرجل وترائب المرأة والترائب عظام الصدر، تمكث 40 يوما نطفة، ثم تتحول إلى الطور الثاني العلقة. دم مجمع، ثم تمكث 40 يوما علقة، ثم 40 الثالثة مضغة، أي بقدر ما يمضغه الإنسان قطعة لحم، ثم في الطور الرابع يرسل إليه الملك الموكل بالأرحام، بأرحام النساء، فينفخ فيه الروح بعد أن يعني يكون في هذه الأطوار، ينفخ فيه الروح. وهذا دل عليه قول الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، أي آدم، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الأطوار يذكرنا القرآن بها، وهكذا الحديث النبوي، لنعرف قدر نعمة الله علينا وفضله العظيم، فنعد لهذه النعمة شكرا لله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم. ينفخ فيه الروح فيكون جنينا يتحرك، ثم يؤمر الملك من قبل الله عز وجل بأربع كلمات، بكتب رزقه، أغني أم فقير أم وسط، بكتب رزقه وأجله، منتهى الأجل، أطويل العمر أم قصيره أم غير ذلك، بكتب رزقه وأجله وعمله، يكتب عمله الصالح وغير الصالح، وشقي أو سعيد، في بطن الأم يكتب، إما أن يكون شقيا من أهل النار أو سعيدا من أهل الجنة. وبما يعرف ذلك؟ يعرف ذلك بالأسباب. إن أتى بأعمال السعادة، أدى فرائض الله كما أمر، وأقام الواجبات، وتقرب إلى الله بالمستحبات، وابتعد عن المحرمات والمكروهات فهذا من أهل الإيمان الكمل الذين لا يرون النار ولا يسمعون حسيسها، بل هم أهل الجنة. وإما أن يأتي بأعمال أهل النار من ترك الفرائض والواجبات وارتكاب المحرمات بدون مبالاة حتى يلقى الله على ذلك، هذه أسباب الشقاء والعياذ بالله. هذا الكتاب في بطن الأم بأربع كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، قد سبقته كتابات، سبقه أول كتابة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، أمر الله القلم أن يكتب، فجر القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة من شقاوة وسعادة وغنى وفقر وطول عمر أو قصره، وكل ما يمر بهذا الإنسان البشري بل بجميع العالم كله قد كتب في اللوح المحفوظ، وما كتب لا يمكن أن يتخلف أبدا، يقع على صفته التي كتب عليها وفي الوقت الذي قدره الله وقضاه أن يكون فيه في الدنيا والبرزخ والآخرة، لا يتخلف مثقال ذرة مما كتب في اللوح المحفوظ. هذه الكتابة في الأزل في اللوح المحفوظ، ما بعدها من الكتابات التي تجري على ابن آدم راجعة إليها لا تخالفها. وتسمى التقدير الأزلي، يليه التقدير العمري وهو ما يعمله الإنسان طيلة حياته من خير أو شر، من قليل أو كثير، وما يجري عليه أيضا حتى الشوكة التي يشاكها قد كتب في اللوح المحفوظ وكتب في التقدير العمري. التقدير العمري الذي هو عمر الإنسان بكامله لا يتخلف عن التقدير الأزلي مثقال ذرة. والثالث ما يكتبه الحفظة الكرام الكاتبون، وهو أيضا منسوخ من اللوح المحفوظ، كما قال الله تعالى: هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ، والاستنساخ لا يكون إلا من أصل، والأصل هو اللوح المحفوظ. والتقدير الحولي، في تقدير حولي أي من السنة إلى السنة، يقدر على العبد جميع أعماله وتصرفاته وما يجري عليه وما يصدر منه من خير أو شر، ومن نعمة أو نقمة، وهذا التقدير الحولي هو الذي بينه الله عز وجل في سورة الدخان، قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. فيها يفرق أي يفصل ويبين كل أمر حكيم أي محكم من كل عام في رمضان في ليلة القدر، فيأتي هذا التقدير الحولي موافق للتقديرات التي قبله، التقدير الذي في بطن الأم والتقدير العمري والتقدير الحولي، آسف الأزلي، والتقدير اليومي، تقدير يومي يقدره الله عز وجل على الخلائق جميعا، الناطق والصامت والجامد، كل شيء بحسبه، الشجرة تسقط ورقها بتقدير الله تبارك وتعالى في هذا الوقت على هذه الصفة، وتقطع، والشوك يشاكها الإنسان، والنكب ينكبها، والشيء اليسير والقليل والكثير كل ما جرى في الكون الله عز وجل قدره تقديرا أزليا وتقديرا عمري وتقدير حولي وتقدير يومي، تقدير في بطن الأم وتقدير يومي. قال الله تعالى كل يوم هو في شأن، أي يصرف أمور العباد سبحانه وتعالى بعدل وحكمة وفضل ورحمة، لأنه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وعلى كل شيء قدير وبعباده خبير بصير، فلا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الحديث بأن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بخواتيمها، فمن الناس من يعمل بعمل أهل النار وهو من أهل الجنة، ولكن فيما يرى للناس، فيما يبدو للناس أنه يعمل بعمل أهل النار وليس الأمر كذلك، له نية طيبة وسريرة خالصة لله تبارك وتعالى وعمل صالح يعمله، فيستمر على ذلك حتى يدنو أجله فيسبق عليه الكتاب، أي التقدير الذي قدر له بأنه من أهل الجنة، فيعمل بعمل أهل الجنة يختم له بهذا العمل فيراه الناس جميعا فيدخل الجنة ولا يدخل النار، والعكس بالعكس، منهم من يعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، أي فيما يظهر للناس، حتى إذا لم يبق بينه وبينها إلا ذراع، أي قدر يسير، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين الأجل إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، والآخر يعمل بعمل أهل النار فيدخلها. والمقصود أن في هذا الحديث بيان أن الذي كتب وقدر في التقديرات المذكورة وأصلها وأساسها التقدير الأزلي، وهو الإمام المبين، وهو اللوح المحفوظ، قال عز وجل وكل شيء كتبناه في إمام مبين، وقال في اللوح المحفوظ، كل ذلك لا يتخلف ولا يتأخر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم، فربط الله الأسباب بمسبباتها، فأهل الجنة أتوا بأسباب دخولها وأهل النار أتوا بأسباب دخولها، والله أعلم. كلها داخل في التقادير، كلها داخلة في التقادير، يبسط له في رزقه، إن سأله في أجله يجعل الله له بركة فيكثر رزقه، ويبارك الله في عمره فيأتي في الوقت القصير بعمل كثير، هذه البركة. أما الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. والمحو والإثبات هذا داخل في القدر أيضا، محو السيئات وتكثيرها بأمر الله وتقديره، وكتابتها بتقديره، فهو يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، فما في تعارض بين النصوص أبدا.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل الدعاء يرد ويبدل مكتوب؟ هل الدعاء يرد ويبدل مكتوب؟ نفس الجواب الأول.
الدعاء من القدر، المحن والمصائب مقدرة، فما كان منه فما كان منها سيرفعه الله تبارك وتعالى، قدر السبب، والدعاء سبب من الأسباب التي يرفع الله عز وجل بها الأقدار والمصائب والأوجاع نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من فرنسا يقول: ما معنى لفظة الدخول فيما يخص الزواج؟
معنى،
هذا سائل من فرنسا يا شيخ يقول: ما معنى لفظة الدخول فيما يخص الزواج؟ الدخول يا شيخ، ما
شوف الورقة. معنى لقطة الدخول فيما يخص الزواج، يعني بلقطة الدخول التصوير، الزواج فيه ستر، ومأمور الإنسان بالستر والتستر، فهذا لقطة الدخول يعني يصور الزوج والزوجة على الأحوال التي لا يجوز لأحد، هذا لا يجوز أبدا. وهذا سائل يقول: هل الذين يموتون قبل البلوغ يسألون في قبورهم؟ الذين يسألون في قبورهم من جرى عليهم قلم التكليف، وهم البالغون الذين كلفوا بالأعمال، وما دون البلوغ يعتبرون من الأطفال من أهل الجنة، أبناء المؤمنين من أهل الجنة.
صلى الله عليكم. هذا سؤال يسأل يقول: ما حكم وضع القرآن أو الدعاء كنغمة رنين للجوال؟
ما حكم
وضع القرآن أو الدعاء كنغمة رنين للجوال؟
ما حكم وضع القرآن والدعاء أو الدعاء كضع غمة باليد ولا ايش هذا؟
نغمة غنين، غنين جوال.
الجوال يمكن.
نعم، حق الرنين.
الجوال ها؟
نعم، مكان الرنين.
كنغمة الجوال. اي، ما حكم وضع القرآن او الدعاء لنغمة الجوال؟ لا، هذا لا يجوز، لا يجوز. يجعل له نغمة سليمة، لأنه قد ينقطع، يقطع الآية من وسطها ويخل بمعناها، أو الدعاء كذلك، فلا يصح أبدا. والله أعلم.